بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو يوم الاثنين السادس من شهر ربيع الأول سنة 38 و400 وألف. نواصل فيه القراءة لهذه المنظومة المباركة النافعة، منظومة الإمام البيقوني رحمه الله تعالى. آخر ما أخذنا البيت 12 الذي تضمن الحديث عن النوعين 9 و10، وهو الحديث العزيز والحديث المشهور، وأضفنا إلى ذلك الكلام عن الحديث الغريب. يقول البيقوني رحمه الله تعالى بعد ذلك: معنعن كعن سعيد عن كرم، ومبهم ما فيه راو لم يسم. هذا البيت ذكر فيه الناظم نوعين آخرين من أنواع علوم الحديث، هما النوعان 11 و12: الحديث المعنعن والحديث المبهم. قوله معنعن أي الحديث المعنعن عند العلماء هو الحديث، وهو الحديث الذي روي إسناده بلفظ عن، ولو في طبقة واحدة من غير تصريح بالتحديث، كقول البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين أنها قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم. فهذا الإسناد يفصل فيه بين الرواه كلمة عن، وهذه الكلمة ليست صريحة في السماع. يقولون فلان أخذ عن فلان وسمع منه، لكن هنا في الرواية في الإسناد ليست صريحة في السماع. الصريح في السماع أن يقول سمعت، أن يقول أخبرني، أن يقول أخبرنا، ونحو ذلك من العبارات الدالة على السماع. مثل المؤلف بقوله كعن سعيد عن كرم، يعني لو جاء إسناد فيه رواه يروي أحدهم عن الآخر بقوله عن. قال العلماء: وحكم الحديث المعنعن أن يحمل على الاتصال بشرطين. الشرط الأول سلامة الراوي من التدليس، أن يكون الراوي غير معروف بالتدليس. التدليس سيأتي إن شاء الله معنا في مبحث مستقل، ولكن حاصله أن يروي الراوي عن شيخه الذي سمع منه ما لم يسمع منه بصيغة محتملة للسماع. يكون عندنا تلميذ وشيخ، هذا التلميذ دائما يروي عن هذا الشيخ، لكنه أحيانا إذا روى عنه ما لم يسمع، وإنما سمع أن شيخه قال كذا هو ما سمعه، فيروي عن شيخه بصيغة محتملة للسماع فيقول عن فلان. إذا فعل الراوي ذلك فإن العلماء يسمونه مدلسا، لأن التدليس معناه التعمية والإيهام، فهذا أوهم السامعين أنه سمع هذا الحديث من شيخه، لأنهم يعرفون أنه من تلاميذه وأن هذا المذكور هو شيخه، فأوهمهم أنه سمع. فلما قيل له أسمعت هذا؟ قال لا، حدثني مثلا بفلان عن شيخي. وهذا حصل، أنه بعض المدلسين كان يسأل، يقال له إذا حدث أسمعت هذا؟ فيقول لا. أما إذا سمع فإنه يصرح ويقول حدثنا فلان. إذن الإسناد المعنعن إذا كان رواته ثقات فإنه يقبل بهذا الشرط: ألا يكون مدلسا. فإن كان مدلسا فلا يقبل إلا إذا صرح بالتحديث وانتفت العنعنة. الشرط الثاني: ثبوت المعاصرة بينهما مع إمكان اللقية. وهذا الشرط نص عليه جماعة من العلماء ومنهم الإمام مسلم رحمه الله، يقولون إذا لابد أن يكون الراوي لهذا الحديث عن شيخه بصيغة العنعنة أن يكون في عصر واحد يمكن أن يلتقي به، وأن يكون متقاربين بحيث يغلب على الظن أنهما التقيا. هذا إذا انتفى منه التدليس. لكن إذا روى الراوي عمن لم يسمع منه، إذا روى عمن لم يسمع منه فهذا لا يكون متصلا، وتكون العنعنة هنا محمولة على غير الاتصال. وهناك شرط أدق من هذا الشرط، وهو اشتراط الإمام البخاري رحمه الله وشيخه علي بن المديني، فإنهم بدل هذا الشرط الثاني يقولون أن يثبت لقياه لشيخه، أن يثبت لقياه لهذا الشيخ. ما معنى ذلك؟ معناه أنه يأتي في بعض الأحاديث فيقول حدثنا فلان، فإذا قال في بعض الأحاديث حدثنا فلان عرفنا أنه التقى به، وعرفنا أنه تتلمذ عليه. فإذا جاء في أحاديث أخرى وقال عن فلان فهذا يكون معنعنا مقبولا إذا لم يكن مدلسا. وهذا الشرط أدق من قولهم ثبوت المعاصرة بينهما مع إمكان اللقية. وهذا اختاره البخاري، واختاره أيضا علي بن المديني، وعليه جماعة من المحققين من العلماء. إذن هذا ما يتعلق بالحديث المعنعن. ألحق به العلماء أيضا الحديث المؤنن بالهمزة والنون، كأن يقول الراوي أن فلانا قال وأن فلانا قال. قالوا الحديث المؤنن حكمه كحكم الحديث المعنعن. النوع الثاني عشر من أنواع الحديث قوله ومبهم ما فيه راوي لم يسم. الحديث المبهم الذي يقع الإبهام في سنده أو في متنه، عرفه بقوله الذي لم يذكر اسمه ولم يعين من هو. فالراوي لا يقول حدثني فلان، وإنما يقول حدثني رجل، أو حدثتني امرأة، أو يقول حدثني رجل من الأنصار، أو يقول حدثني رجل من المهاجرين، أو يقول حدثني رجل بالبصرة، أو لقيت أعرابيا في الكوفة فقال حدثني فلان. إذا من هو هذا الأعرابي؟ من هو هذا الرجل؟ من هي هذه المرأة؟ لا يعرفون ولا يعرف أعيانهم، فيقال عنه مبهم. فهذا الراوي سمعه من رجل أو سمعه من راوي آخر، لكنه لم يسم هذا الراوي. وقد ذكرنا مثالا على ذلك في قول الإمام أبي داود رحمه الله تعالى في سننه: حدثنا موسى بن إسماعيل، قال حدثنا حماد، قال أخبرنا أبو التياح، قال حدثني شيخ قال لما قدم عبد الله بن عباس البصرة فكان يحدث عن أبي موسى، إلى آخر الحديث وهو بين أيديكم. حديث إذا أراد أحدكم أن يبول فليرتد لبوله موضعا. فهنا أبو التياح يقول حدثني شيخ، من هو هذا الشيخ؟ غير معروف، إذن يقال عنه مبهم. فالإسناد إذا وقع فيه إبهام ننظر إذا كان الإبهام في الصحابي إذا كان الإبهام في الصحابي كقولهم حدثني فلان رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم ولكن لا يسميه، أو حدثني من سمع من النبي صلى الله عليه وسلم، من هو الذي سمع من النبي عليه الصلاة والسلام غير معروف، هذا الإبهام هنا لا يضر، لأن الصحابة كلهم عدول. إذا وقع الإبهام في الصحابي فإنه لا يضر، لأن الصحابة كلهم عدول. إذا وقع الإبهام في من دون الصحابي كحديث أبي التياح الآن، حدثني شيخ قال لما قدم ابن عباس، يعني هذا الشيخ أدرك ابن عباس فهو تابعي، إذا وقع الإبهام في التابعين فمن دونهم، فهذا ينظر. إذا عرف هذا المبهم في طريق أخرى يحكم عليه بما يستحق، وإذا لم يعرف فإنه يكون إسنادا ضعيفا، يكون إسنادا ضعيفا. هذا ما يتعلق بالمبهم في الإسناد. كيف نتعرف على المبهم في الإسناد وكيف نستطيع أن نعرف اسمه؟ يعرف بجمع طرق الحديث، فإذا جمعت طرق الحديث فربما نجد أن في بعض الطرق قد سمي وعرف، وربما تجمع طرق الحديث ولا يسمى، فيبقى الحديث إسناده مبهم ولكنه وهو ضعيف بسبب الإبهام، لأن من شرط الحديث الصحيح أن يعرف رجاله هل هم ثقات أم لا، وهذا المبهم غير معروف. يبقى معنا مسألة وهي هل الحديث المبهم الذي في إسناده مبهم هل هو متصل أو منقطع؟ لو تأملنا الآن في حديث أبي داود، حدثنا موسى قال حدثنا حماد قال أخبرنا أبو التياح قال حدثني شيخ لما قدم ابن عباس، العلماء يقولون هذا الحديث متصل لكن في سنده مبهم، لا يقال عنه منقطع وإنما يقال متصل في سنده مبهم. وهناك مسألة أخرى أيضا أشار إليها الحافظ ابن حجر، وهي إذا أبهم الراوي بصفة التوثيق. نحن قلنا الآن المبهم لا يقبل إذا كان الإبهام في من دون الصحابة، لأننا لا نعرف هل هذا ثقة أو غير ثقة. طيب إذا قال الراوي حدثني الثقة ولم يسمه، هل هذا يكفي في قبول الحديث والحكم عليه بالصحة؟ الجواب لا، لابد أن يسمي هذا الثقة. لماذا؟ يقول العلماء لأنه قد يكون ثقة عنده وضعيفا عند غيره، وهذا يقع في كلام الإمام الشافعي رحمه الله، فإن الشافعي كان ربما قال حدثني الثقة أو حدثني من أرضى، ويقصد به إبراهيم الأسلمي، وإبراهيم الأسلمي هذا متروك عند العلماء وكذاب، ولهذا اشترط العلماء أن يسمى الراوي، ولا يكفي الإبهام ولو كان بصفة التوثيق. ثم ذكر الناظم رحمه الله تعالى نوعين آخرين من أنواع علوم الحديث فقال: وكل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزل. تضمن هذا البيت الحديث العالي والحديث النازل. عرف العالي بقوله كل ما قلت رجاله، فالحديث الذي قلت رجال إسناده أو قل رجال إسناده أي عدد رجاله بالنسبة إلى غيره يكون عاليا. وضده ذاك الذي قد نزل، الحديث الذي كثر رجال إسناده بالنسبة إلى غيره يعتبر حديثا نازلا. والحديث العالي والنازل لا علاقة لهما بالصحة أو الضعف، فقد يكون الحديث عاليا ضعيفا وقد يكون صحيحا، لأن الاعتبار بالصحة والضعف هو على عدالة الرواة، وهكذا قد يكون نازلا صحيحا وقد يكون ضعيفا. إذن العالي والنازل وصفان للإسناد، فإذا روى الإمام البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه حديثاً، إذا رووا حديثاً عن النبي صلى الله عليه وسلم، فنظرنا في إسناد البخاري فوجدنا بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة، ونظرنا إلى إسناد مسلم فوجدنا بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الحديث أربعة، ونظرنا مثلاً إلى الإمام النسائي فوجدنا أن بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم تسعة في هذا الحديث، وهو حديث واحد البخاري يرويه بعلو، فيكون إسناد البخاري عالياً وإسناد مسلم نازل، يكون إسناد مسلم نازلاً وإسناد النسائي أنزل، فإسناد مسلم بالنسبة للنسائي عالي وبالنسبة للبخاري نازل، وإسناد البخاري يعتبر إسناداً عالياً. من أمثلة الحديث العالي والنازل قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد قال كنت آتي مع سلمة بن الأكوع رضي الله عنه فيصلي عند الأسطوانة التي عند المصحف، فقلت يا أبا مسلم أراك تتحرى الصلاة عند هذه الأسطوانة؟ قال فإني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى الصلاة عندها. إذا تأملنا الإسناد بين البخاري وبين النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة، أولهم المكي ابن إبراهيم، والثاني يزيد، والثالث سلمة بن الأكوع، فهذا الحديث يكون عالياً بالنسبة للبخاري لأنه ثلاثي. وأما مسلم فأخرج هذا الحديث فقال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا مكي، فيكون بين مسلم وبين النبي صلى الله عليه وسلم أربعة، فإسناد البخاري عال بالنسبة لمسلم، وإسناد مسلم نازل بالنسبة لإسناد البخاري رحمه الله تعالى. وأعلى الأحاديث عند البخاري هي الأحاديث الثلاثية، الأحاديث الثلاثية، ويوجد في صحيح البخاري 22 حديثا عاليا ثلاثيا، والأحاديث الثلاثية في مسند الإمام أحمد كثيرة تزيد عن 200، والكتب الستة ليس فيها أحاديث ثلاثية إلا عند البخاري كما ذكرنا، وعند ابن ماجه 5 أحاديث بإسناد واحد ثلاثي، وعند الترمذي حديث واحد ثلاثي. وأما ما يوجد في مسلم فإن أعلى ما عند مسلم الرباعي، وأعلى ما عند الترمذي والنسائي وابن ما والترمذي والنسائي وأبا داود هو الرباعي. ذكرنا أيضا مثالا للحديث العالي الضعيف، قال ابن ماجه حدثنا جبارة بن المغلس قال حدثنا كثير بن سليم سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أحب أن يكثر الله خير بيته فليتوضأ إذا حضر غداؤه وإذا رفع. هذا الحديث ضعيف وإن كان عاليا بين ابن ماجه وبين رسولنا عليه الصلاة والسلام ثلاثة، لكن جبارة شيخه ضعيف، وكثير شيخ شيخه ضعيف أيضا. قال الشيخ الألباني رحمه الله اتفقوا على تضعيف كثير هذا، بل قال فيه النسائي متروكا. فهذا الحديث يصلح مثالا للحديث الضعيف. أيضا مثال آخر للحديث النازل، قال الإمام النسائي رحمه الله أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن وهو عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا زائدة وهو ابن قدامة عن منصور وهو ابن المعتمر عن هلال بن يساف عن ربيع بن خثيم عن عمرو بن ميمون عن ابن أبي ليلى عن امرأة عن أبي أيوب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قل هو الله أحد ثلث القرآن. قال النسائي ما أعرف إسناداً أطول من هذا، يقصد في زمانه، ما أعرف إسنادا أطول من هذا، يعني في زمانه. فالنسائي في زمانه كان يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأربعة، أعلى ما عند النسائي الرباعي، لكن هذا الإسناد بينه وبين رسولنا عليه الصلاة والسلام عشرة. وقد رواه الترمذي عن قتيبة ومحمد بن بشار قال حدثنا ابن مهدي به. إذن هذا الحديث عشاري للنسائي والترمذي، هذا الحديث عشاري، وهو حديث نازل بالنسبة لذلك الزمان، في زمانهم يعتبر حديثا نازلا، أما في زماننا فإنك لا تكاد أن تجد هذه الأسانيد، قد تجد يعني 13 14 ويكون عاليا، أما في زمان النسائي فهذا لا شك أنه جدا حديث نازل. وهذا الحديث يصلح مثالا للحديث المبهم في إسناده. أين وقع الإبهام؟ في قول ابن أبي ليلى عن امرأة. من هي هذه المرأة؟ مبهمة. إذن هذا أيضا مثال للحديث الذي في إسناده مبهم. وهذا الحديث أيضا يصلح مثالا للحديث المعنعن. لماذا؟ لأنه قال في إسناده عن منصور عن هلال إلى آخره. وهذا الحديث أيضا يصلح مثالا للحديث الحسن لغيره. ما هو الحسن لغيره؟ الحديث الضعيف الذي جاء من طرق أخرى فصار حسنا. فنحن إذا نظرنا إلى هذا الإسناد، إسناده ضعيف، ما هو سبب الضعف؟ أن فيه مبهما، فيه مبهم. لكن هذا الحديث له جاءت أحاديث أخرى تشهد له، وأحاديث أخرى بنفس المعنى أن نقول هو الله ثلث القرآن، فصار هذا الحديث حديثا حسنا لغيره. بعد ذلك قال المؤلف رحمه، قال الناظم رحمه الله: وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف زك. وهذا النظم قد شرحناه لما شرحنا البيت السابع: وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابع هو المقطوع. فذكرنا هناك أن المتن قد يكون مرفوعا وقد يكون موقوفا وقد يكون مقطوعا، فما أضيف إلى رسولنا صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو صفة يكون مرفوعا، وما أضيف إلى التابعي مقطوعا، وما أضيف إلى الصحابي يكون موقوفا. وهذا تقدم معنا بيانه وذكرنا الأمثلة عليه. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى: ومرسل منه الصحابي سقط، وقل غريب ما روى راو فقط. هذا النظم ذكر فيه نوعين من أنواع علوم الحديث: المرسل والغريب. الغريب تقدم معنا في الدرس الماضي، والآن الكلام عن المرسل. المرسل يقول: ومرسل، أي الحديث المرسل، منه الصحابي سقط، أي جاء بإسناد لم يذكر في آخره الصحابي، لم يذكر في آخره الصحابي. من أنواع علوم الحديث الحديث المنقطع، ونحن تقدم معنا أن من شروط الحديث الصحيح أن يتصل إسناده، ضد ذلك أن ينقطع الإسناد. فالمنقطع يقسمه العلماء إلى أقسام كثيرة، وسيأتي معنا تفصيلها. من هذه الأقسام المرسل، والمرسل هو أن يقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، فلا يذكر الواسطة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا يذكر سماعه من الصحابة، لا يذكر سماعه من الصحابة. فتعريف المؤلف لما قال المرسل منه الصحابي سقط، هذا انتقده العلماء، لأنهم قالوا نحن لا نعرف من هو الساقط، هل هو صحابي أو غير صحابي. لو عرفنا أن الذي سقط من الإسناد هو الصحابي لقلنا إسناده صحيح، لأن الصحابة عدول لا نحتاج إلى معرفة أسمائهم إذا أبهموا. لكن هنا التابعي قال قال رسول الله، والتابعي يحتمل أنه سمع هذا الحديث من صحابي أو من تابعي آخر، فإن كان سمعه من صحابي فهو صحيح، وإن كان الاحتمال الثاني أنه سمعه من تابعي، قد يكون التابعي ثقة وقد يكون ضعيفا. ولو افترضنا أنه ثقة فيحتمل أنه سمعه من صحابي أو من تابعي، لأن التابعين يروي بعضهم عن بعض. لو رجعنا إلى حديث أبي أيوب الحديث النازل، ماذا قلنا في آخر هذا المثال؟ قلنا ومنصور الذي هو رقم 4 ومن فوقه إلى المرأة 6 من التابعين على نسق واحد. انظروا، منصور تابعي يروي عن 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 تابعية، 6 من التابعين على نسق واحد يروي بعضهم عن بعض. ولهذا لما قال التابعي، إذا قال التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنحن لا نعرف من حدثه، هل هو الصحابي أو غيره، وإذا كان غير الصحابي هل هذا الذي حدثه ثقة أم لا، وإذا كان ثقة هل أخذه عن صحابي أم أخذه هو أيضا عن تابعي آخر. ولهذا هذا هو الفرق بين تعريف الناظم ما سقط من إسناده الصحابي، وبين تعريف العلماء ما قال فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن التعريف الصحيح أنه أن الحديث المرسل هو الذي أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. حكم الحديث المرسل أنه من أقسام الضعيف، لأنه منقطع، ولهذا بعض العلماء يقولون منقطع وبعضهم يقولون مرسل، لكن الإرسال نوع من الانقطاع. أين وقع انقطاع السند في المرسل؟ من جهة الصحابي من آخره، فما وقع من آخره يقول عنه العلماء مرسل، لأنه أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى هذا المثال، قال الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا أبو توبة وهو الربيع بن نافع ثقة، قال حدثنا الهيثم يعني ابن حميد وهو ثقة، عن ثور وهو ثقة، عن سليمان ابن موسى وهو صدوق، عن طاووس وهو ابن كيسان اليماني ثقة من التابعين. يقول طاووس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع يده اليمنى على يده اليسرى ثم يشد بينهما على صدره وهو في الصلاة. طاووس تابعي وهو ابن كيسان اليماني أبو عبد الرحمن الحميري مولاهم الفارسي ثقة فقيه فاضل، لكنه تابعي لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم فهو مرسل، فهذا الحديث مرسل. والمرسل نوع من أنواع الأحاديث الضعيفة، ولهذا الناظم ماذا قال؟ قال وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف، وهو أقساما كثر. الآن هذا من أقسام الحديث الضعيف، الحديث المرسل والحديث المبهم في إسناده، كلها من أقسام الحديث الضعيف. هذا الحديث أيضا يصلح مثالا للحديث المعنعن، لأن فيه عنعنة في إسناده. يقول أيضا من أمثلة الحديث المرسل، قال الإمام مالك في الموطأ عن صفوان بن سليم أنه قال قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أيكون المؤمن جبانا؟ فقال نعم. فقيل له أيكون المؤمن بخيلا؟ قال نعم. فقيل له أيكون المؤمن كذابا؟ فقال لا. الإمام مالك ثقة، إمام دار الهجرة، علم معروف، شيخه صفوان ابن سليم هو أبو عبد الله وقيل أبو الحارث القرشي الزهري، قال العلماء فيه فقيه ثقة مفت عابد. لكن هل هو صحابي؟ الجواب لا، هو من صغار التابعين، من صغار التابعين، ويروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيحتمل أن يكون الواسطة بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام واحد أو أكثر. ولهذا هذا مثال للحديث المرسل، ويحتمل أن يكون معضلا. ما معنى معضل؟ يعني سقط منه أكثر من واحد، وهذا سيأتي معنا في مبحث مستقل إن شاء الله. إذن هذان المثالان مثالان للحديث المرسل، ومثالان للحديث الضعيف أيضا، ومثالان للحديث المعنعن. قول الناظم وقل غريب ما روى راو فقط، تقدم معنا الكلام عليه في الدرس الماضي، وهو تعريف الحديث الغريب. ومثاله الذي نبهنا عليه قول الإمام البخاري رحمه الله حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فهذا الحديث غريب لأنه تفرد بروايته من الصحابة عمر، ولم يروه عن عمر رضي الله عنه إلا علقمة، ولم يروه عن علقمة إلا محمد بن إبراهيم التيمي، ولم يروه عن التيمي إلا يحيى بن سعيد، ورواه عن يحيى جمع كثير، سفيان وغيره. فهذا حديث غريب، وفي آخره حديث متواتر لأنه رواه عن يحيى بن سعيد أكثر من 200 راوي، فهو في آخره متواتر كما تقدم معنا، وفي أوله حديث غريب في إسناده من يحيى إلى عمر، وهو مسلسل أيضا يصلح مثالا للحديث المسلسل بالسماع والتحديث، لأن كل راوي يقول حدثنا 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 سمعت، فهو مسلسل بالسماع والتحديث. هذا مثال للحديث الصحيح، مثال للحديث الغريب، مثال للمسلسل بالسماع والتحديث، مثال للمتواتر في آخره. نقف بإذن الله هنا ونكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.